يا أهلا وسهلا أصدقائي، قبل أن نبدأ الحلقة حابة أن أعطي توصية سريعة عن بودكاست القافلة، البودكاست التابع لمجلة القافلة العريقة والذي يتميز بطبائع المجلات الثقافية في إعطاء المفاهيم حقها من ناحية تاريخية، من ناحية فنية وثقافية، وحتى من ناحية اللغة. في آخر حلقة لهم، حلقة السفر، بمجرد أن تستمع لها بتشعر أنك مسافر مكان بعيد جدا من ناحية المونتاج، الأصوات، المحتوى، وأيضا مجرد ما تنتهي منها، وهذا ما حصل معي وهذا رأيي الشخصي، شعرت فعليا أني أبغى أخذ تذكرة سفر حالا وأطير بعيد. استمتعوا فيها، أوصيكم بالاستماع إليها وأن تبدوا آراءكم فيها أيضا. أتمنى لكم استماع شيق. أما الآن نبدأ الحلقة.
أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلا فيكم في حلقة جديدة وأخيرا بصوتي الحقيقي. طبعا اللي تابعني أول بأول يعرف أنه الحلقة الماضية كان صوتي رايح فيها ومنتهي، يعني قاعدة أتفكر سبحان الله يعني ذاك اليوم بأنه الإنسان يخاف من بعض الظروف اللي ممكن تعطله أو تأخره لأعماله يعني، فكنت خايفة أنه أتأخر في تسجيل حلقة لأنه المذاكرة حتشتد علي. وعلى طار المذاكرة بليز ادعوا لي، يعني إن شاء الله بداية سبتمبر حيكون اختباري، اختبار الزمالة يعني، فادعوا لي. عموما فتوقعت أنه الدراسة حتشتد علي فما حقدر أسجل، أو ممكن يعني أهلي حيجوني على جدة فحكون مشغولة جدا، وكنت أفكر في أشياء كثيرة أنه كيف أضبط وقتي عشان يعني أسجل الحلقة قبل أو بعد هذا الضغط يعني. فسبحان الله يعني قدرت أضبط أموري في الأشياء الأخرى، فجأة ما في صوت، اضطريت أنه أأجل حلقة إلى سبت بعده عشان يعني يرجع شوية من صوتي يعني، فسجلت بربع صوت أو نصف صوت المرة الماضية. فسبحان الله يعني أنا قلت أمي يعني لعبت في التفكير والرب في التدبير، مهما فكرنا في ظروفنا ما نعرف إيش بالضبط يتسهل وإيش بالضبط اللي يعني يتعكر، لكن الحمد لله. والمهم أنه الآن أنا هنا مجددا وبصوتي الكامل، يا رب لك الحمد. شكرا شكرا لحبكم، وشكرا لدعمكم، وشكرا لكلمات الحب اللي أحبها جدا. وعلى فكرة ترى أعرف المتابعين اللي يعني حلقة بحلقة موجودين وحلقة بحلقة ينتظرون، يعني أعرف حتى أساميكم، لكن الشكر موصول للجميع، لكل من يسمع حلقاتي، واحدة منها ثنتين كلها. أنا سعيدة لتواجدكم، سعيدة لرغبتكم في التشافي، في الوصول إلى أنفسكم وتزكية أنفسكم، ممتنة جدا وشاكرة لحبكم كالعادة. حلقة اليوم يعني صراحة ترددت في الحديث عنها، لأنه زي ما قلت لكم، كنت دائما أقول لكم في الحلقات السابقة أنه سبحان الله لما أتكلم عن موضوع يجي بعدين شيء يختبرني في هذا الموضوع، يصير عندي اختبار في هذا الموضوع وأشوف قديش أنا فعلا يعني كنت قد كلامي، قد الأشياء اللي أنا أقدمها لكم أو لا، وأعاني فعلا في خوض هذا الأمر أو في خوض هذا المفهوم، لأنه أنا أعرف أن القول أسهل من الفعل، لكن في نفس الوقت أكون إلا وقد عشت هذا المفهوم من قبل، وقد يعني حتى أقدر أتكلم عن يعني عن تجربة خلينا نقول. إلا أن موضوع اليوم أكبر بكثير من ذلك، الموضوع تقبل، موضوع التقبل شيء جدا كبير، يعني شيء يحتاج خصال كثيرة لازم تكون عندك منذ الصغر، التربية طبعا، أغلب الأشياء اللي لازم تكون فينا يكون هذه الفاكتورز أو هذه العوامل اللي لابد أن تخلق فينا. بس أرجع وأقول زي ما دائما أقول أنه إحنا ما نبغى نكون ضحايا تربيتنا أو ضحايا بيئتنا، وإحنا نتغير وناخذ كل هذه العوامل ونحطها بعجينة كده بيدينا نكونها إحنا. خلاص. بس بشكل عام إن التقبل يعني عادة يعني يتوارثونه من الآباء، يتوارثونه من أمهاتهم، أيضا يكون شيء يعني أهلك كنت صغير علموك كيف تتعامل مع حزنك، تتقبل الأشياء اللي حصلت أو لن تحصل أو لم تحصل. ف يعني التقبل موضوع كبير، يجيك تقبل نفسك، تقبل روحك، تقبل شخصك، تقبل شكلك، تقبل حالتك، تقبل أهلك وعائلتك، تقبل كل شيء من حواليك. فالتقبل يعني مفردة كبيرة جدا زي ما قلت، في أشياء كثيرة جدا وما حنقدر يعني نخوض كل واحدة يعني لحالها، لأنه بنأخذ مئات الساعات يعني، وتعرفوني أنا بوافق لكن وراي التزامات أخرى. عموما فكل باب يعني مختلف لحاله وطريقته. مثلا تقبل الشكل، تقبل الجسم، هذه كلها تأتي من الثقة بالنفس. ممكن بعض الأمور اللي ذكرتها في حلقة بناء عن الثقة بالنفس ممكن إنها تساعد. حلقة مثلا اللي هو مثلا التقبل في مثلا في حالتك الحالية الآن، أو مثلا ظروفك أو هذه الأمور، ممكن تجدون بعض اللي خلينا نقول تكنيكات أو بعض الطرق في حلقة التزان، كيف إننا الأمور السلبية أو الأمور اللي تظهر علينا بشكل سلبي كيف نصل إلى نقطة إيجابية فيها ونقدر نصلحها، وبذلك نكون تقبلنا الواقع في نفس الوقت غيرنا شيء. طبعا هذه برضو بفصل فيها اليوم. وفي أيضا طبعا تقبل الشخصيات أو تقبل الناس من حواليك. أنا يعني اللي أبغى أكد عليه اليوم أني مو فقط هتكلم عن تقبل حالات التقبل الشخصيات أو الصفات في شركائنا اللي هم بين قوسين العاطفيين، لا طبعا تقبل الشخصيات في كل علاقاتنا المقربة. ليش أقول مقربة؟ لأنه عادة ما نجد في العلاقات المقربة صفات تستفزنا دائما. يعني الشخص المقرب دائما تحصل فيه صفتين أنت مو قادر تتحمله فيها، تحبه ومرة تستانس في الطلع معه، ولا تستانس في القعدة معه، ولا تستانس في العيشة معه، لكن يستفزك هذا الشيء مرة، وممكن أنه الشيء هذا يعني يوصلكم في خصامات وأحيانا في خلافات يعني عشان هذه الصفات السلبية. وأحيانا عادة أقرب الناس إلينا أو أقرب الناس حتى لو كنا مضطرين أنهم يكونون أقرب الناس إلينا اللي هم الأهل، يكون في علاقة استفزازية كذا بين الأهل وبين الأبناء وبين الأبناء وبين الأهل. فبالتالي كل ما قرب الشخص منك كل ما ظهرت صفات تستفزك أكثر. ولذلك في الزواج في العلاقات العاطفية يكون في صفات كثيرة تزعجك، لأنه أنتم صايرين أقرب لبعض. فكل ما قربتم لبعض أكثر، كل ما كنتم يعني فاتحين قلوبكم وأرواحكم لبعض وصار في شفافية كبيرة بينكم الاثنين، أكيد تطلع الصفات السلبية أكثر. فبتكلم عن التقبل من يعني منظورين تقريبا، من منظور العلاقات يعني، ومن منظور يعني من منظور انه ماذا يعني يفعل لنا التقبل او كيف يفيدنا هذا التقبل. طبعا زي ما قلت القول اسهل من الفعل. وليش في البدايه في المقدمه قلت انه من الحلقات الصعب اني اتكلم فيها؟ لانه أكيد ما أني قد جربت في مواقف أنه إما أختار أني أتقبل أو أني أحاول أكثر أو أني أقاوم أكثر، إلا أني شخصيتي أعترف في ضعف شخصيتي أنه لازال التقبل عندي صعب. وأعتقد أني قرأت يعني في هذا الشيء عشان فقط أعرف ليش، يعني إيش الفرق، يعني دائما كذا أصرخ بصوت عالي أقول إيش الفرق بين الخيرة وبين الطموح؟ يعني يا جماعة ليش أنتوا تبغوني أوقف عند الشيء هذا؟ يعني إيش يعني ليش تقولون لي خلاص هذا الأمر خيرة؟ طب وين اللي يشجعنا على الطموح؟ فإيش الفرق بين الخيرة والطموح؟ مين متى أكون شاطرة لما أقول هذه خيرة وأوقف، ولا لما أطمح وأمشي ويعني أحاول وأقاوم؟ فكنت دائما يعني هذه الشخصية العنيدة تجاه طموحاتها، العنيدة تجاه الأشياء اللي تبغاها. لكن في زمن تقريبا 2017 أو نهاية 2016 في الحقيقة، صار لي شيء كبير في حياتي واختلف الأمر كثيرا بالنسبة لي. صارت لي مشكلة، يعني مشكلة لصديقة مقربة جدا، فمو معاها المشكلة، هي عندها المشكلة. فأنا يعني دخلت في مشكلتها وتعمقت في مشكلتها، أخذت دور المنقذ نوعا ما. فهذا الدور خلاني أؤمن إنه في مشكلات ما لها حل، إنه في أشياء ما لها حل، في أشياء أنا ما لي السيطرة فيها، وكأنما كان اختبار لي إنه فلان أنتي ما تسيطرين على حياتك. إيه نعم أنتي ما تسيطرين على ظروفك، لكن أنتي تسيطرين على سير حياتك، على وين تروح، أنتي تختارين. الظرف حيجيك، الظرف هذا موجود، الله يبتلي الناس بطرق عادلة، فإحنا ما نعرف كل واحد وابتلاءه، لكن لما يجي هذا الأمر أنتي إما بتاخذينه أو إما أنك بتمشين عنه، إما أنك بتقاومين هذا الظرف وبتحاولين وبتقاومين وإلى أنت تعبين وتنهكين، أو أنك تتقبلين هذا الأمر وتمشين. فالموضوع صار يعني زي الصحوة. أنا ما حتكلم عن نفسي هنا اليوم كثير، لكن بتكلم لكم عن قصة شفتها برضو كانت شبيهة باللي يعني باللي مريت فيه، وآمنت أنه يعني هذه نقاط التحول اللي تعلمنا عن التقبل. إذا ما كان يحتاج أني أنا أقرأ كيف أتقبل وكيف كذا، يعني في ذاك الوقت طبعا أنا أتكلم، أو أنه أعطوني ليش تقولوا لي وقفي خيرة وهذا الكلام، ووقفي سوري وقفي طموح وتقبل الخيرة وقولي خيرة وخلاص. كان يزعجني هذا الأمر صراحة، يعني كنت إنسانة طموحة جدا. طبعا بعدين، بس عشان تعرفوني أموت في الاستطراد، بعدين آمنت أنه الطمع هو اللي يعني الطمع هو اللي يكون مشكلة في الإنسان، الطمع. أما الطموح هو شيء إيجابي في الإنسان، فالإنسان يطمح متى ما كان فيه سلسلة من النجاحات أو سلسلة من الأمور اللي قاعد يراها إشارات للوصول للحلم، إذا لا يتوقف. لكن إذا كان باب مسدود وشيء كبير، ممكن يعني ممكن أنه الإنسان يجي يقول أنه لا، هنا ممكن أنا أتخلى وأشوف هدف ثاني، وهنا نقول نروح وشوفوا حلقة التخلي عشان تفهمون هذا الموضوع أكثر. بس بشكل أو بآخر، يعني القناعة ضدها الطمع لا الطموح. هذه مقولة قرأتها وقت ما كنت أنا أطارد طموحاتي هذه اللي كنت أعاني فيها، وكانت أعتقد طارق السويدان. فالقناعة ضدها الطمع لا الطموح. فمو عشانك أنت شخص طموح معناك أنت مو قنوع، فأبدا ما يتنافون. هذه بس حبيت أأكد عليها عشان أقول لكم أني أنا ترى وصلت الإجابة. فعموما نرجع لموضوعنا، فالتقبل يعني هي مو فقط شيء تتعلمه باي بوك بالكتاب تقرأ كيف أتقبل. هو عشان كذا قلت لكم يمكن كان صعب علي أني أحكي في حلقة، لكن لعل في كلمة تلهمكم، لعل في جملة تساعدكم، لعلكم في موقف مثل موقفي اللي أنا كنت فيه وصحاني لمعنى التقبل، لعلكم كنتم مستوعبين أنكم أنتم متقبلين بس أنكم رجعتم خطوة وراء لأنكم خفتم أنكم مثلا مستسلمين. فأنا أبغى أتكلم في هذه الحلقة بالقدر اللي إن شاء الله يصل لقلوبكم وأرواحكم ويثريكم في النهاية. طيب، فالتقبل زي ما قلت هو ما هو باي بوك، ما هو بالكتاب 1 2 3 4. أنا صراحة أغلب حلقاتي أقدر أقول فيها كذا، لكن التقبل بالذات هو شيء أنت تشعر فيه، شيء أنت يجيك زي شعور الإلهام أنه هذا الشيء يجب علي أن أتوقف عن صراعه، يجب علي أن أتوقف عن مقاومته، يجب علي أن أتوقف، أنا خلاص تعبانة من هذا الشيء، لازم أتقبل هذا الشيء. طريقة التقبل هنا تكون كل شخص وشخصيته. فهنا من هذه النقطة بالضبط أبغى نوصل للشخصية الممتازة في التقبل، الشخصية اللي ممكن توصلنا إلى شيء أفضل وأفضل عندما نتقبل، الشخصية اللي الله سبحانه لما بيشوفك تقبلت بهذه الطريقة بيعوضك أجمل العوض. فطريقة التقبل ببدأ لكم إياها بقصة هذا الإنسان اللي قلت لكم قد تكون شبيهة بقصة الشخصية. هذا في برنامج أبل تي في، في أبل تي في برنامج اسمه هوم، برنامج جدا جميل، أعتقد أنه 5 6 حلقات. يعني أنا عندي شغف غريب تجاه البيوت والإنتيرير ديزاين والتصميم الداخلي، ما أشوف أني أعرف أصمم أو عندي ذوق في التصميم، لكن سبحان الله الجماليات هذه في البيوت وفي التصميم وفي التنفيذ تعجبني مرة يعني، وأحب أتأملها. هذا البرنامج مختلف جدا، يجيب أشخاص في دول مختلفة يكونون بنوا بيوتهم بأيديهم. وتخيلوا الحين أنا ممكن تقريبا شفت 4 حلقات، كل حلقة ما عندهم شهادة، يعني شهادة هندسة معمارية، ما عندهم شهادة فنون ولا حتى انتيرير ديزاين، وهم ناس شغوفة تتعلم وبنت بيتها يعني فعليا بيدهم وكل واحد طريقته في بناء منزله الخاص بطريقة غير اعتيادية. يعني في الحلقة الأولى مثلاً واحد سوى بيت داخل محمية، يعني محمية نبات كبيرة، بوكس القزاز عرفتوا لي داخله شجر وعناب ومدري وشو، هذا محمية الزراعة أو المزرعة اللي تكون مزرعة داخلية. فهذا سوى محمية كبيرة وداخلها بيت، فصار كأنه عايش داخل الطبيعة، فالبيت مجنون. وكانت الحلقة الثانية نفس الشيء، واحدة في بالي ساكنة في إندونيسيا فسوت بيت كله من ساق البامبو، يعني حتى الإندونيسيين كانوا يقولون إحنا ما عمرنا استخدمنا ساق البامبو بهالطريقة، وهي كانت مجنونة جدا لدرجة أنها سوت تصميم مو عادي. فكل محبي الفنون والتصميم لا يفوتكم البرنامج، اسمه هوم. الجميل في البرنامج طبعا أنا للأبد أحب هذا الجانب الإنساني والروحاني في هذه البرامج، يعني يروحون إلى يعني جانب إنساني في نفس هذا الإنسان ويتكلمون عن دواخله، عن شغفه، ليش سوى كذا، إيش هي حياته. فكان الكلام جدا عميق، إخراج البرنامج جدا رائع، القصص الموجودة جدا جميلة. فكانت القصة الأولى عن أب سويدي وتزوج تزوج زوجته يعني، وعلى طول بعدها بكم سنة خلفوا أول توأم. فأحد التوأم هو يبني هذا البيت، وهو إنسان يعني زي ما يقولون determinant، يعني لما يقرر على شيء يقرر عليه، لما يطمح لشيء يطمح له، لما يقرر أنه هذا الشيء أنا بسويه في الوقت الفلاني يسويه بالوقت الفلاني. فهو إنسان طموح جدا وإنسان مليء بالإصرار والإرادة، فكان هذا الشيء يعني إيجابي جدا في نظره، إلا أنه في نظر زوجته كان يزعجها هذا الأمر. وهنا نجي يا جماعة الموضوع التقبل، يعني إحنا دائما نعتقد أنه في صفات إيجابية فينا ونحب يعني خلينا نقول نتباهى بها، إلا أنه أحيانا في شركائنا ممكن شيء يستفزهم بشكل أو بآخر. فعلى العموم هذا لا يعني أنك أنت لازم تغيره، الشراكة والزواج يعني أهم شيء يكون فيها التقبل قبل حتى الحب، قبل حتى أي شيء آخر، التقبل. وبنيجي لموضوع الشراكات والزواج يعني. فعموما فكانت يزعجها هذا الشيء، تقول كان لما يقرر على شيء يعني ينسى النوم والأكل وكل شيء ويصب كل طاقته وحياته هناك، وهذا الشيء مرة يزعجها يعني. لكن على العموم جاله هذا الابن والتوأم، البنت والولد، الولد على السن الرابعة تقريبا 4 سنوات شخص بالتوحد. طبعا مرض التوحد مرض فيه من الصعوبات التعلم، من التركيز، من حتى الإدراك أحيانا، ففي يعني في صعوبة جدا في التعامل مع مرض التوحد جدا. يعني أنت تتعامل مع شخص كأنما كان طفل إذا كبر، يعني حتى هو طفل هو يكبر لا زال هو طفل، يعني فعليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحتاج مساحته الخاصة، يحتاج يعني بعض المساحات أنها ما يكون هو متواجد فيها، بعض الأصوات صعب أنه يتعايش معها، بعض الظروف صعب أنه يعني يقدر يكون فيها طبيعي أو بشكل طبيعي. فالعيشة مع طفل عنده توحد عيشة جدا صعبة، إلا أنها تكون إلهام لكثير من الأباء والأمهات. وأنا هنا أحيي كل أم وأب مهتمين جدا جدا بأبنائهم المصابين بالتوحد، إلى درجة أنهم يودونهم إلى مراكز تعليمية تدريبية، لو حتى صعب عليهم الأسعار أو هذه الأمور تلاقونهم يبحثون من قلب، تلاقونهم يسوون تمارين، يعني أخذوا الابتلاء بطريقة مو عادية، ويعني أخذوا هذه المسؤولية بشكل كبير جدا. فأنا أحييهم فعلا، والله يكتب لكم الأجر، ويعني بإذن الله يوريكم في أبنائكم هذول أشياء ما كنتم تتخيلونها، لأننا يا ما شفنا أبناء وبنات فيهم توحد وفعلا طلعوا بأشياء مو عادية، يعني في قصص كثيرة من زمان والآن. فأتمنى يعني من جميع الأباء والأمهات اللي قاعدين يتعبون على عيالهم أنهم يرون ثمرة تعبهم هذا، وإن لم يروها في الدنيا يروها في الآخرة إن شاء الله. على العموم طبعا لما صار هذا ابنه فيه توحد وصل إلى مرحلة من الإحباط، هذا الأب يقول أنه أنا يعني الصورة الذهنية، لما أحد يقول لنا يكون عندك ابن، الصورة الذهنية، أول صورة ذهنية تجيني وأتخيلها إني ألعب معها كورة، إني أروح معها أركض معها أسوي الأكتيفيتيز معها والنشاطات، إني يروح معايا مهامي وأشياء ويساعدني فيها، الصورة النموذجية لكل أب وابن. يقول كل الأحلام صارت مجرد أحلام، أنا ما أقدر أمارس أي شيء من هذه الأشياء. يقول شعرت بالإحباط جدا، إلى درجة أني يعني أول سنة سنتين كنت أحاول أني أساعد زوجتي في هذا الابن، بعدين زي كأنه انعزل وأخذ موضوع البيت وبناء البيت شفاء وتشافي من الصدمة أو الإحباط اللي هو قاعد يعيشه. فكان تقبله للأمر صعب جدا، وكان كل مرة يعامل ابنه زي ما يعامل بنته. الولد والبنت كلهم بنفس العمر توأم، فكان يعاملهم بطريقة واحدة. هو كان يعرف أنه هذا الشيء غلط، لكن بالنسبة له كان التقبل أمر صعب وكبير جدا عليه. فصارت هذه التصادمات بينه وبين ابنه مع العمر يكبر، ولا زال. عشان كذا لما أقول لكم أنه التقبل موضوع كبير جدا، من إنسان إلى آخر التقبل له مدة معينة. في ناس تتقبل في فترة بسيطة لأنها عودت نفسها، علمت نفسها، قد تكون زكت نفسها، وهذه أحد الطرق اللي أنا أوصيكم فيها حتى تكونون أشخاص سهل عليكم التقبل في هذه الحياة. يجب أن تكونون روحانيين أكثر. اسمعوا حلقة هوية لما تكلمت عن النفس وعن الوصول إلى التصالح مع النفس والسلام الداخلي، هي أكثر مرحلة تخليكم تصلون إلى مرحلة التقبل في كل شيء من حياتكم. فعلى العموم، لما وصل هذا الرجال يعني إلى عمر معين ووصل سنين، أنتوا تتكلمون عن سنين، هو ما هو متقبل بالكامل. هو مو معناه أنه شرس معه ولا سيء معه، لكنه غير متقبل، لازال في شعور إحباط كبير. لازال إلى وصل إلى عمر معين هذا الابن، يتكلم الابن ويعي وكذا، لكن طبعا في أمور كثيرة ما تخلي شخص زي أي شخص سليم بالكامل. فلما جاء عند ابنه يقول هي فقرة واحدة، هي كلمة واحدة خلتني أقول يعني خلاص أنا أحتاج أنه أنا أتقبل أو أنا سأتقبل. يقول كنت في خلاف وصدام مع ابني هذا، يقول قلت له زي ليه ما سويت هذا الشيء أو ليش ما، يقول صرخت عليه. فسبحان الله الولد يعني كيف ربي سخره بهذه الجملة. الولد طبعا ما يتكلم جمل كاملة، ما يسرد قصة كاملة، ما عنده هذه الإمكانية، لكنه أكيد يتكلم ويفهم ويأخذ ويعطي، ويعني الحمد لله يعني يقدرون يتفاهمون معاه ويتكلمون معاه، لكن صعب زي ما قلت إن الخوض في حوارات طويلة. فالولد كذا رد قال أبويا أنا سويت لك أشياء كثيرة وقاعد أسوي لك أشياء كثيرة، أنت قاعد تحس بحبي ولا لا؟ تخيلوا أن الابن كذا قال هذه الجملة. طبعا معروف يعني التوحد دائما يكون أشخاص حسيين جدا، حساسين جدا، حساسين في أنفسهم ومشاعرهم، وحتى حساسين من ناحية الأصوات ومن ناحية اللمس ومن ناحية، فدائما يعني يفضل أنك تمسك يده وتحضنه وتضمه وتشعر بالأمان. الأحاسيس عندهم عالية جدا وحساسة جدا. فسبحان الله يعني كيف قال هذه الجملة القوية، أنت قاعد تشعر بحبي يا أبويا ولا لا؟ وما قالها يعني بعتب أو بشيء، قالها يعني بسؤال حقيقي، سؤال بريء نابع عن صفاوة قلب شخص تعبان، شخص حساس جدا. يقول الأب أنا نظرت إلى ابني في هذيك الفترة، في هذيك اللحظة، وعرفت أنه أنا لازم أتقبل ابني. خلاص هو كذا، هذا ابني. يقول من هذيك اللحظة قدرت أني أحب ابني بدون أي شروط، بدون أي التزامات، بدون أي طلبات أو أفكار أو حتى توقعات. يقول قدرت فعلا، يعني حتى الأم تقول شهدت هذا الشيء على زوجي. يقول آمنت في هذيك اللحظة. شوفوا كيف هذه مرحلة ما بعد التقبل. يقول آمنت في هذيك المرحلة أنه مو كل شيء أنا بيدي سيطر عليه، مو كل شيء أنا بيدي حله، مو كل شيء في يعني. ويقول خصوصا أني أنا كنت أول سنوات أقرأ عن التوحد، أقرأ عن السيكولوجي اللي هو علم النفس، أقرأ. يقول آمنت بعدين، بعد هذه الجملة آمنت أنه لا، ما أقدر، أنا ما أقدر أفهم كل شيء في هذه الحياة، أنا ما أقدر أسيطر على كل شيء في هذه الحياة، لكن أقدر أني أتقبل وأقول هذا هو قدري، هذا وضع الله هذا الشيء فيه عشان يغير مني الشيء الكثير. وفعلا مرحلة ما بعد التقبل غيرت فيه هذا الشيء، خلته يؤمن أنه في بعض الأشياء ما له سيطرة فيها، في بعض الأهداف أو الطموحات قد يتغير قد تتغير طريقته في تحقيقها، مو مثل السابق لما كانت شخصيته زي ما قلنا أنه الشيء لما يبغاه يروح وينسى الأكل ينسى النوم ينسى. يقول الآن، يقول حتى هو يقول أنا أمنت يعني أنه الحياة بعد وقبل الأبناء، أنه مو معنى أنه أنا ما يعني ححقق أهدافي. أنا طبعا متقبل فكرة أنه عندي أبناء وهذه الأمور، لكن قد أغير من سير طريقتي أو من سير ومن سير الوصول لأهدافي أو طريقتي في الوصول إلى أهدافي. فخلاه إنسان مرن أكثر، خلاه إنسان مرن أكثر، وبالتالي بالتأكيد حيتغير هذا الشيء على حياته الزوجية، حيتغير حتى على راحة باله، حتى على راحة جسده. فبعد التقبل دائما ما يصير فيه تحول عجيب وشيء جميل في شخصك، شيء يعطيك مرونة في هذه الحياة، وهذا أكثر ما نحتاجه في هذه الحياة. وأنا متأكدة أني قلت لكم قصة اللي هم يعني الرجال والنساء اللي كبار في السن ومرت عليهم واحدة في مستشفى وهم في آخر عمرهم. في أحد الحلقات ذكرت هذا المثال، لكن جيد أني أذكر مجددا هنا. لما قالوا لهم يعني لما قالت لهم إيش أكثر شيء أنتم ندمانين عليه الآن قبل وفاتكم، قولوا لي إيش أكثر شيء، فكانت إجابتهم أنه الأشياء لما وقفنا عندها، الأشياء التافهة والسخيفة لما قعدنا وقفنا عندها وقاومناها وحاولنا مثلا نغيرها أو زعلنا عليها أو ما تقبلناها بصورة سهلة وسوينا منها شيء كبير يعني، فهذا أكثر شيء هم ندمانين عليه. أغلبهم كانت إجابتهم هذه، فكلهم ندموا على عدم التقبل، كلهم ندموا على عدم المرونة في هذه الحياة. طبعا التقبل والمرونة عملتان لوجهة واحدة، إنك تكون مرن، يعني إنك شيء يجي شيء ما يجي تكون عادي، تكون تأخذ الأمور بسهالة. والتقبل طبعا لما يكون في شيء سيء يحصل لك تتقبله، ولما شيء أنت مرة تبغاه ما تحصل عليه تتقبله. فهذا هو يعني وجهان يعني لعملة واحدة. فسبحان الله يعني أكثر شيء ندموا عليه هو عدم التقبل. زي ما قلت الحياة تستمر في وضعك في ظروف، يعني أحيانا ظروف صغيرة متوسطة كبيرة. المرونة والتقبل هي أكثر الأشياء اللي بتخلي حياتك رحلة مسالمة. إحنا لما بنصل للأهداف اللي نبغاها، ولما بندخل في علاقات إحنا نبغاها، إلا وما بيكون في هذه العواقب الصغيرة قد تكون هي ملح الحياة زي ما يقولون. لكن لما إحنا نقف عند هذا الملح الصغير ونيجي نشعل النار فيه ونكبره، إحنا كده خلينا حياتنا جحيم، كأننا قاعد نحط الملح هذا على جرح مو على جلد يعني كويس ونظيف. فمهم جدا أننا إحنا نضع هذه المرونة والتقبل زي هذا الجلد النظيف، نضعه درع زي الدرع لنا، عشان لما تجي موالح الحياة هذه الجميلة ما تحرقنا. فالتقبل طبعا له أسس كثيرة وأشياء كبيرة، منها أول شيء زي ما قلت قد تكون من التربية، من وراثة يكون عند يعني من أهلك من عائلتك، تكون عندك هذه الخصلة مهمة جدا. إذا هي أنت ما كانت عندك، وعلى الأغلب لأنه أنا أعرف كثير من اللي يسمعوني صغار وفي سن المراهقة، تأتي مع الزمن. خلينا نؤكد أن التقبل ما يجي في عمر صغير جدا، لكن لا يمنع أنك تضعه في الحسبان، تحاول قدر الإمكان تجرب الأشياء البسيطة في يومك. يعني مثلا كنت مرة تبغى تطلع وبعدين أهلك قالوا لك لا، ولا مثلا صار شيء، ولا ما تزعل وتعصب ومدري، أنت هذب نفسك، انظر لنفسك، خل فيه مراقبة للذات. يعني ترى فعليا مراقبة الذات هذه يعني أحد الأشياء اللي تعدل من نفسك، تعدل من سلوكياتك وتحميك من اضطرابات كثيرة. عندنا احنا مثلا في الطب النفسي عندنا العلاج السلوكي، احد العلاجات السلوكيه فروعها في شيء اسمه سيلف مونيتورينج، يعني اللي هي مراقبه الذات في بعض الحالات او بعض الاضطرابات النفسيه. يعني لما تيجي عندك اخصائيه نفسيه اقول لها روحي البيت شوفي متى سويتي هذا الشيء، متى شعرتي فيه، ولما سويتي كذا ايش حسيتي فيه، وكل مره تكتب ونيجي ونناقش هذا الامر. فبدون ما انك انت تضطر تسوي هذا الشيء مع اخصائي، انت سويها مع نفسك في البدايه، سوي السلف مونيتورينج هذه، مراقبة الذات هذه. حاول تهذب من نفسك، تشوف انك مثلا انت انسان تعصب على اتفه الاشياء لما ما تحصل، هذب نفسك، قول المرة الجاية انا ما حزعل لما يصير هذا الشيء، المرة الجاية لما يقولون انه تكنسل هذا الشيء انا ليش ازعل، خلاص اسوي شيء بديل. لما الشيء اللي ابغاه مثلا، يعني مثلا كنت ابغى اشتري شغلة والله صارت سولد اوت، في ناس فعليا انا اتكلم الحين عن على اتفه الاشياء وابسط الاشياء، يعني أنا آسفة أني أنا أقول أدفع، في ناس بالنسبة لهم هذا شيء مرة كبير، فلكن أنا أقول أنه من أصغر الأشياء إلى أكبرها. فدرب نفسك على الأشياء الصغيرة عشان لا سمح الله لو صارت أشياء أكبر نتقبل. طبعا لا حد يجي يسألني مثلا لا طب التقبل ببعد شخص وما بعد شخص، أنا ما أتكلم هنا عن تقبل الفقد ولا أتكلم عن تقبل الانفصال، وهذه الأمور تكلمتها في حلقات سابقة. أنا أتكلم عن تقبل ظروف، تقبل أشياء صعبة، تقبل يعني ظروف خلينا نقول بشكل عام، أو أوضاع حتى زي مثلا حالة هذا الشخص أنه جاله ابن غير سليم. فكل تقبل دائما دائما تذكر أنه هو سلوك ذاتي يحصل منك أنت عن رغبة وسلوك إرادي، يعني أنت تسوي بنفسك، أنت مدرك أنك أنت تتقبل. لا تقول ما شاء الله أجدادنا زمان، أمي ما شاء الله، أبويا ما شاء الله كذا يتقبل. لا، ترى هم مو ملائكة، هم زيك، هم فقط يهذبون أنفسهم، ينظرون إلى نفسهم في الداخل ويحاولون تهذيب أنفسهم. طبعا بعضهم زي ما قلت لكم أنه في العمر العشرينات يعني قبل العشرينات بداية العشرينات قد يكون عمر شوية فيه يعني فيه الإيجو شوية عالي، في إثبات للذات، هذا نفسيا يعني في علم النفس يقول. وهذا غير مبرر أنك تكون مثلا وقح لا سمح الله، أو تكون زعول ولا غضوب ولا تجنن الناس من حولك عشان علم النفس قال كذا. لا، هو بس نقول أنه في هذه الفترة قد يكون رغبتك في الوصول لأحلامك كبيرة جدا وعنيد جدا وصولك الأشياء، وهذا الشيء قد يكون أنا أشوفه سبحان الله يعني حكمة من الله، لأنه هذا العمر تكون بأوج طاقتك، فمهم جدا أنك تكون عندك هذه الطاقة عشان تصل فعلا. لكن لا يمنع أنك تسمع هذا البودكاست عشان تولد في روحك هذه الطاقة، طاقة التقبل، وزي ما قلت خلها على الأشياء البسيطة، جرب على الأشياء البسيطة، أنك ما تزعل على الأشياء البسيطة لما ما تحصل لك في البيت. والله نفسك مرة في قهوة جيت فتحت الدولاب ما حصلت قهوة، نفسك مرة في شاي فتحت ما حصلت شاي، ما تزعل، ما تزعل، تسوي الحل سريع، وما حصلت حل تشوف لك بديل، هنا يكون التقبل فعلا. فيعني أنا أتكلم لكم عن الأشياء الصغيرة كتدريب للذات، كتدريب للنفس. من أسمى الأشياء ومن أجمل الأشياء في التقبل لما يكون الإنسان يتقبل واقع ويتقبل ظرف، ثم يعمل شيء يسوي وسيلة دفاعية ناضجة، إحنا نسميها في الطب النفسي وسيلة دفاعية ناضجة، اللي هي العطاء. العطاء يعني الشخص اللي مثلا يكون عنده ابن توحد تمام، وتعب من هذا الابن وأحبط وحس أنه يا الله كيف يتعامل وكيف كذا، يقوم يسوي جمعية للتوحد، يقوم يسوي الجمعية، يا جمعية تبرعات، يا جمعية تثقيف وتوعية، يا يجمع الأباء والأمهات اللي عندهم أبناء عندهم توحد ويتكلم معهم، يسوي مثلا محاضرات، يجيب أخصائيين. فهذه الطريقة العطاء تشافي روحه، هي فعليا وسيلة دفاعية مبطنة، الإنسان في اللاوعي الإنسان يسويها بدون ما يدري، لكنها تعتبر وسيلة ناضجة، يعتبر هذا الإنسان ناضج لما تلقاه يروح في الأشياء الخيرية عشان خلينا نقول يتشافى من الوضع اللي هو فيه. ففي الحلقة الثانية في هوم نفس هذا البرنامج، كان هذا الشخص من شيكاغو، في 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 حي في جنوب شيكاغو، هو معروف يعني معروف كل اللي يسكنونه من ذوي البشرة السوداء، فدائما فيه السرقات كثيرة للأسف، فيه العنف فيه كثير يعني، وفيه الفقر والبطالة، يعني الفقر والبطالة طبعا سببت كل هذا العنف والمخدرات وكل الأمور الأخرى. فهو كرجل صالح في هذاك المكان كان يزعجه هذا الأمر، وكان يزعج أنه بنفسه بعينه يشوف في هذاك الحي أشياء جميلة، يشوف ناس طيبة وناس صالحة، لكن الإعلام لا يسلط الضوء إلا على هذه الأشياء، فينشر هذه السمعة عن حيه اللي هو يحبه اللي هو يشعر بالانتماء تجاهه. فهو الآن في وضع هو غير متقبل فكرة كونه من حي في جنوب شيكاغو، حي له هذه السمعة، وأيضا حي ما ينعاش فيه، ما ينبنى أسرة فيه، الناس على طول تطلع منه، حتى الأراضي فيه بخيصة جدا، عشان إيش؟ عشان ما حد يبغى يسكن فيه. فكل هذه الأمور يقول أنا، يقول كنت أرى أمام عيني أصحابي والناس من حولي يتركون منازلهم يروحون يعيشون في مكان آخر لأن ما عندهم حل آخر، فهربوا من واقعهم ولم يتقبلوا. قال أنا رأيت أني لو هربت من هذاك المكان كأني لم أتقبل من أنا، كأني ما أتقبل أني أنا من جنوب شيكاغو، أنا من هذا الحي، كأني ما أتقبل وطني. فقال أنا لما أنا أتكلم عن منزلي أنا ما أتكلم عن بيتي، أنا أتكلم عن وطني. هذا المكان وطني، كيف أنا ما أتقبله؟ أنا أقعد فيه وأغير باللي أقدر فيه، باللي أقدر عليه. فهذا النوع من التقبل، هذا من أسمى أنواع التقبل، لما يكون في عطاء، يكون في عطاء من هذا الإنسان حتى يستطيع تقبل الواقع هذا، يقوم يحاول يغير. هنا لما يقول الواحد يغير واقعه، ما يقدر يغير العالم لكن يغير واقعه. فقام يشتغل فعليا في هذاك الحي، فقام سوى هو طبعا يبني بيته، ما بنى له غرفة صالة مع هذه الأمور، لا، قام إيش سوى؟ قام بنى مكتبة. طبعا هذاك الحي من كثر ما أنه مليء بالعنف وهذه الأمور، ما في أي كوميونيتيز، ما في أي مجتمعات ثقافية، ما في أي حتى سينما، ما في زي أي أحياء أخرى في أمريكا. طبعا هذا كلامه هو، أنا ما قد زرت وما قرأت صراحة بشكل يعني دقيق، لكن هذا كلامه هو أنه في حيه هذاك حتى السينما ما في، يقول كافيات بسيطة ما في، يقول أنا ودي أطلع بالشارع وأروح الكافي وأروح المطعم وأروح سينما، يقول لكن ما عندنا هذه الأشياء. فيقول قلت ليش أنا أطلع؟ أنا أتقبل أنه هذا الحي هو حي فعلا في هذه الأشياء، في هذه الحياة، وأنا متقبل هذا الشيء، إلا أنه أنا مؤمن بوجود الخير داخل كل هذا، وأنا مؤمن أني أنا أقدر أطلعه بفعل هذه الأمور. كان بدأ يبني هو بنفسه وبيده، ونفس الشيء ما عنده شهادة في المعمارية ولا عنده شهادة في الانتيريور ديزاين، وقام يبني، بنى أول شيء بيت يعني فيه من ثقافتهم، ثقافة نفس يعني نفس أبناء وطنه، وضع فيه كتب، صارت تقريبا زي المكتبة، وحتى سماها بيت الإصغاء، أي أحد يجي يسوون فيها دورات ثقافية تثقيفية، بوك كلوب، هذه نوادي الكتب وهذه الأمور، صارت مجتمع ثقافي كبير في هذاك الحي، صار يشوف حتى الناس الطيبة الخيرة، صار يقدر يلمهم يشوفهم أصلا، صار لهم مكان يلتمون فيه. شوية شوية بدأ يبني أشياء أخرى، بدأ بنى بيت السينما، سوى زي السينما، وقال لازم الأفلام تدخل في حينا، لازم الأفلام لأنها يعني تسافر الثقافات عبر الأفلام، فبالتالي لازم الأفلام هذه تكون موجودة. فصار يجيب أفلام، يتناقشون بالأفلام، بيت كامل بناه، سوى سينما. اللي بعده سوى بنى بيت ثاني، سوى هذا البيت زي المعرض، عشان يعزز من ثقة الموجودين من الناس ومن أبناء الحي في ثقافتهم. صار يجيب الأشياء اللي استخدمت في يعني من أبناء جنسهم من سنوات طويلة، من 50-100 سنة، فصار يجيبها في هذا المعرض، يجيب هذا المين والثقافة الكذا والثقافة الكذا، صار يتكلم عن ثقافتهم بالذات، ومعرض حقيقي من رسمات وصور، وحتى هو لأنه عنده لمسة فنية ورسام وفنان، فوضع أيضا لوحه فيه، وأيضا بعض يعني صار زي كأنه معرض صغير وسماه بيت المعرض. فشوي شوي بدأ يعني يعزز لأبناء وطنه، بدأ يعزز لنفسه أنه هذا موطنه، يجب عليه أن يتقبل السواد اللي فيه زي ما يتقبل الخير اللي فيه، والخير اللي فيه بيعمل على تصعيده أكثر، حتى إيش؟ حتى يستطيع أنه يتصالح مع هذاك السواد، يجب أن يزاحمه بالبياض. فاللي فعله شيء عظيم، وطبعا هذا زي ما قلت من أفضل وأسمى أنواع التقبل. فطرق كثيرة أننا نتقبل فيها، عندنا إما بالعطاء حتى نزاحم هذا السواد اللي إحنا عايشينه، فحتكون وسيلة جميلة جدا أننا نتناسى هذا السواد، وعندنا أيضا يعني تهذيب أنفسنا، مراقبة أنفسنا، مراقبة أفعالنا، ومراقبة إيش ممكن التقبل هذا يغير فينا ويغير في سلوكياتنا ويحسن من شخصياتنا ويحسن من تقبل الناس لنا. وعلى فكرة حتى سبحان الله كل ما كنا راضين، وإن الله يرزقنا الرضا والقبول يا رب العالمين، كل ما كنا راضين كل ما أصبحت الحياة أكثر سلاما. هذا لا يعني أنها أقل مشاكل، لا، بتظل المشاكل موجودة، لكن لا يعني بنصير ما ندركها، ما ندرك أصلا أنها مشكلة، ما ندرك أنها شيء يعني ما ندرك أنها شيء كذا مزعج أو شيء هذا، لأنه إحنا نعرف أنه هذا الشيء لابد أن يكون، هذا شكل الحياة. فهذا هو التقبل، أنك أنت تدرك أنه أوكي هذا أحد مشاكل الحياة، يلا عادي نتعامل معها. طبعا أنا أعرف أني قاعد أقولها بشكل سهل جدا، في ناس مرة أوبزت، يعني مرة عكس ما قاعد أقول، فممكن يأخذون وقت إلى الوصول للمرحلة هذه، إلا أنه زي ما قلت ما هي مستحيلة. ورحلة هذا البودكاست ما هي يوم ويومين، هذه يعني دروس نأخذها على طول على طول عمرنا إلينا أن يتوفانا الله. فلا بأس أنك أنت تسعى إلى هذا القبول إلى عمر معين. إحنا ما لا داعي أن نصل إلى عمر كبير جدا عشان نصل إلى رضا عن حياتنا وتقبل وقبول. نقدر إحنا في عز شبابنا، نقدر إحنا وإحنا لسه ما وصلنا إلى مرحلة أننا ما في شيء نبغاه في الحياة نقول إحنا راضين. طبعا ما بتكون راضي وقتها، أنك أنت خلص خلصت الحياة أصلا، يعني ما شاء الله ختمتها، أخذت الأشياء اللي تبغاها، زعلت، غضبت، سويت كل شيء، فوصلت إلى عمر كل شيء حصل معاك. لكن التقبل الحقيقي اللي يكون في أوج عمرك، في أوج مشاكلك، في أوج عيشتك وحياتك. وخلينا لنكون مثاليين، يعني أغلبنا في عمر الشباب التقبل والقبول صعب شوية زي ما قلت، إنه إحنا نكون عادة متحمسين، طموحين، بكي، يعني خلينا نقول يعني انتقائيين جدا في الناس، في الحياة، في الأهداف، في هذه الأمور. إلا إنه زي ما قلت هي مهارة أنت تكبرها عندك وتدرب نفسك عليها وتغذي نفسك فيها، وإيش وتراقب نفسك فيها، تراقب نفسك فعلا يعني. وما وسبحان الله، يعني لما نقول أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل شيء يحصل لنا في هذه الحياة في خلفه رسالة، إحنا يجب علينا أن نتأكد إيش الرسالة من هذا الشيء السلبي اللي حصل. زي مثلا صديقنا الأول، يعني لما صار له أنه ابنه فيه توحد، فهم الرسالة أنه هذه الحياة مو كل شيء هو يسيطر عليها، وأنه الأهداف لا يجب عليه أن يأخذها بهذه الطريقة وينسى كل شيء من حوله. وحتى كان تقصيره لعائلته وزوجته خلال يعني بحثه عن أهدافه، فاستوعب بعدين أنه سيره في يعني أو لحاقه في الأهداف كانت طريقته جدا خاطئة، وغيرها إلى طريقة أفضل. يعني مين كان يتخيل هو، أو مين يعني هو ما كان يتخيل أنه شخصيته تتغير بهذا القدر، يعني لأنه هو كان إنسان كل همه أهدافه وكل همه طموحاته. فبالتالي صار بعدين لا مؤمن أنه فيه أولويات، وفيه كمان تغيير لبعض الطرق في حياتك، وفي أيضا استسلام لبعض الأشياء اللي أنت ما تقدر تحلها، وهذه الأشياء خلته يعيش في تصالح وسلام كبير جدا. صديقنا الآخر لما اللي قلتكم عليه في شيكاغو، رسالة الأمر من تقبله، لما تقبل كان أنه يجلس هناك ويصنع كل هذاك التغيير، كل الحي صار يعني يشهد له بالبصمة اللي وضعها في هذاك الحي، بالبصمة اللي يضعها في أجيال وأجيال من بعده. قد يكون لو خرج وما تقبل أمر أنه هو من ذا الحي وأنه هو خلاص وانتهى أمره هناك، لو أنه ما تقبل هذاك الأمر جلس، قد يعني يكون أبناء هذاك الحي كل الخيرين حتى يفسدون مع الآخرين، لأن ما عندهم مخرج، يعني إيش بيقدرون يسوون. سبحان الله، يعني التقبل دائما بعده رسالة كبيرة جدا. وممكن بإذن الله بعد يعني بعد ما نصل إلى هذه المرحلة اللي إحنا نناقش فيها مع أنفسنا كل شيء سلبي يحصل في حياتنا عشان نعرف الرسالة منه، يصير بعدين زي ما قلت تصير الأشياء السلبية تحدث ولا تحسب لها حسبان. يعني اليوم الله يحفظها مامتي حبيبتي، طبعا نحيي في هذا البودكاست، من هذا البودكاست، من هذا المنبر أحيي أمي حبيبتي. طبعا المفروض أحييها في كل بودكاست، يعني هذه أقدر أقول بملء فيها، يعني إن يعني بكامل قواها العقلية والنفسية والروحية، إن أمي من أكبر وأهم الأسباب اللي خلتني أقدر أستطيع أتكلم بهذا الشكل وأصل إلى قلوب كثير من الناس بهذا الشكل، وأيضا أساعد وأطبطب بهذا الشكل. يعني قدرة مساعدة الناس في التشافي، أنا مؤمنة كل إيمان إنها من أمي بعد الله. أمي عندها طاقة روحانية عالية جدا، وقد أكون في البداية كنت أشوفها كمضحية، أشوفها أنها شخص ما أقول ضعيف بس شخص مضحي، شخص ما تضع نفسها أولوية، وكنت في نفسي أنقد هذا الشيء فيها. لكن سبحان الله لما عرفت رسالة هذه الصفة فيها، استوعبت أنه يا أفنان، هذه الصفات يعني هي ما جعلت في داخلي كل هذه الرغبة في العطاء، كل هذه الرغبة في مساعدة الآخرين، في الطبطبة على الآخرين. فأنا شاكرة لهذه الروح الكبيرة جوات أمي اللي زرعتها فيها. فالله يحفظها مامتي حبيبتي. كنت أتكلم معاها اليوم وقعدت أسولف معها كذا، فقلت لها أمي يعني قولي لي أثناء حملك فيها إيش قد صارت لك مواقف. طبعا أنا قاعدة أتفلسف أبغى أشوف يعني هل الحمل أو هل أنا وأنا في بطن أمي الأشياء. طبعا أنا مؤمنة بذا الشيء، طبعا الأشياء اللي تحدث للأم من أي مواقف أي شيء قد تؤثر على الإبن فعلا. يعني في الأم الحامل مثلا المكتئبة أو القلقة، فعليا بالدراسات الإبن قد إما يكون قلق أو مكتئب أو حتى يكون قدراته العقلية أقل من يعني الآي كيو أقل من الأطفال الآخرين. فبس يعني بسأل إيش الأشياء اللي ممكن تكون غير في أثناء حملها فيها يعني. فطبعا أنا عارفة أنها ما حتتذكر حملي بالذات، لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني عيلتي ما شاء الله احنا 11 بسم الله عليها الله يحفظها. فأنا الابنة العاشرة يعني، فبعدي ولد فيعني في مرة ما حتتذكر. بس كنت يوم يلا أنا من الناس الأخيرين يعني، يعني يلا يوم بتذكر بالله إيش كان في حملك، يعني إيش صار في حملك فيها، هل في أحداث معينة، هل في أشياء. فما شاء الله يعني الله يحفظها يا رب ويحفظ أمهاتنا وأمهات المسلمين. يعني قامت قالت لي والله أفنان ما حصل ولا شيء الحمد لله، أنا كل حملاتي يعني وكل حياتي الزوجية الحمد لله كل حياتي بهذا التصديق قاعد تقول كل حياتي ما قد صارت لي أي مشاكل يا رب لك الحمد، ولا مشاكل مع زوجي ولا مشاكل مع زوجي ولا مشاكل مع الحمد لله الحمد لله، يعني ما أحس ما في شيء كنت الحمد لله. فهي تقولها بتصديق رغم أنا أعرف يعني عندي يعني علم عن قصص معينة سمعتها مثلا من خواتي الكبار أو من زمان سمعتها مثلا من قريباتي وإلى آخره. فأنا أعرف أن أكيد في مشاكل، يعني ما في أحد حياته ما تمر بالمشاكل يعني، وأنا أعرف أنها قد مرت أكيد بمشاكل يعني، إلا أنها بتصديق كامل تقول أنه أنا ما قد مريت بمشاكل، ومو قاعد تقولها لي عشاني بنتها ويعني تحاول أنها تظهر بشكل مثلا مثالي أو أنها تكبت مثلا هذا الشيء، لا فعليا تقول أنا الحمد لله يعني يا الله أنا حياتي يا رب. فتقولها بتصديق كامل، آمنت أنها متقبلة لتلك المشاكل إلى درجة أنها ما تشوفها مشاكل، ما تشوفها شيء يذكر أصلا، ما تشوفها شيء يذكر، تشوفها زي ما قلت لكم قبل شوي أنها ملح الحياة وعادي يعني أشياء تحصل وتمشي وتعدي يعني. وفي مشاكل كانت جدا كبيرة يعني، يعني قلت عشان ما على طول أستنتج من نفسي كذا، فسألتها يعني واجهتها. أمي طب معليش بس خلينا واقعين، السالفة هذيك والسالفة هذيك هذه ما تعتبرينها مشاكل؟ قالت الحمد لله راحت وعدت. قلت إيوه بس وقتها يعني تعتبر مشكلة؟ قالت بس الحمد لله كنا نسعى في حلها. فسبحان الله يعني الإنسان لما يفهم معنى التقبل، لما يفهم إنه السعي تجاه الحلول هذا نوع من التقبل، يعني خلاص أنا عندي هذه المشكلة يلا أنا أسعى لحلها. لما ما يكون في حل فيها أقول خلاص أتركها لله وأقوم أتقبل. فأمي كانت ترى هذه المشاكل الكبيرة أن كنت أنا أمشي في حل، ليش أعتبرها مشكلة عويصة وكبيرة وأذكرها وأقول أوه والله أنا كان عندي مشكلة، أنا كنت أسعى في حلها. فالجملة جدا جميلة وكان وقعها علي جدا جميل، خلتني أؤمن إن التقبل يعني يجعلك فعلا إنسان متصالح مع ذاتك، يجعلك إنسان متصالح مع حياتك. فأرجع أقول ما هو من السهل أنك تصل إلى هذه المرحلة، لكن أيضا ليس من المستحيل أن تصل لهذه المرحلة. لو نختصر قصص اللي حصلت اللي قلت لكم عليهم الاثنين اللي في البرنامج ومامتي الله يحفظها، خلينا نقول أنه التقبل أنت ما حتعرف أنك أنت إنسان تتقبل أو لا حتى تتماشى مع الظروف، تشوف الظروف اللي تحصل لك وتشوف مدى تقبلك. شوف الآن قيس على نفسك في الأشياء الصغيرة، لما طلعك تناويها وما تحصل، لما شيء بغيت تشتريه وما يصير، لما صديق وعدك بشيء وما سواه، أو أهلك وعدوك بشيء وما قالوا لك إياه، كيف تقبلك لهذا الموضوع؟ لا تستهين في هذه المواقف البسيطة، تقبلك في هذه المواضيع البسيطة وأخذك الأمور بسهالة هو نفسه حيكون شكلك في المواقف الأكبر، وأضربه في عشرة حيضاعف عشرات المرات. فإذا كان زعلك أكثر من اللازم، اعرف أنه في الأشياء الأكبر حيكون زعلك مضاعف إلى درجة لا سمح الله ممكن يدخلك في اضطرابات. فابدأ بالأشياء الصغيرة وراقب نفسك، رحق بنفسك، حاول انك تتقبل من اجل نفسك ومن اجل مستقبلك ومن اجل الظروف اللي لا سمح الله ممكن تحصل لك في المستقبل. فلأن كل ما كبرت، هذا أرجع أقول ما هو تفاول، هو كل ما كبرت أنت تكون أكثر عرضة للناس، أكثر عرضة للمجتمع، أكثر عرضة للشغل، للعمل، فبالتالي أكيد أنك بتكون معرض لمواقف أكثر وظروف أكثر، يعني هذا ليس إلا يعني. فجرب نفسك في هذه الأشياء الصغيرة، ثم شوف طريقتك في التقبل. عندك سعي للحلول، هذا التقبل الرائع، على طول اسعى للحلول. أولا طبعا أنت ما حتستسلم على طول، حتحاول في الأمر. شوف حد لهذه المحاولة عندك، يعني الحد، لما أقول حد زي ما أقول لكم دائما، لا تصلون في محاولات يعني كبيرة إلى درجة أنكم أنتم تفقدون حياتكم فيها، تفقدون أرواحكم وصحتكم الجسدية والنفسية من أجل أنكم تصلون لهذا الشيء. تذكروا أن في حد فاصل بين الشيء اللي أنت تبغاه وبين راحتك وراحة بالك ونفسك وروحك. الحياة لا تستحق هذا خلينا نقول التعب الشديد، يعني التعب الشديد، لما أقول تعب شديد يعني نسيان حياتك واضطرابات، مو التعب العادي المتوقع من الوصول في الطموحات والأحلام. طيب، فراقب نفسك زي ما قلنا، 1-2 شوف طريقة تقبلك، من أهمها أول شيء عدم الاستسلام في البداية، موضع حد إلى المقاومة، بعدها ترك هذه المقاومة والاستسلام والخضوع لهذا الأمر، ثم السعي تجاه حلول أخرى، السعي تجاه حل هذا الموضوع، إذا ما كان في حلول أخرى حل لهذا الموضوع، ما لقيت حل هذا الموضوع حلول أخرى. خلاص، بعد هذه الأمور ممكن أنك تصل إلى مرحلة العطاء، زي ما قلنا أنك عشان تتقبل هذا الأمر ممكن تعطي فيه، ممكن تتكلم فيه، تتكلم عنه، تساعد فيه، فهذا النوع من العطاء، وحتى مو شرط فيه هو بالذات، تروح تعطي، تسوي أعمال خيرية، تسوي أعمال تطوعية، تزاحم حياتك بالبياض حتى تستطيع أنك تتشافى وتتصالح مع هذا السواد اللي يحصل لك. فمراحل التقبل كبيرة وكثيرة، ولو بنتكلم عنها الحديث عنها جدا يطول، وممكن ما تكلمنا عن تقبل الشكل، الوطن، الشخصية وهذه الأمور، يعني شخصيتك ونفسك وروحك، لكنها كلام عميق جدا. لكن بس شيء أخير بذكره وننهي فيه الحلقة، اللي هو تقبل الشخص الآخر والصفات، لأني أنا قلت لكم أذكرها بعدين في الشركاء. تقبلنا للأشخاص، كثير من الناس يعتقد أنه والله يعني ليتني ألقى والله زوج زي صديقتي، ولا واحد يقول ليتني ألقى زوجة زي صديقي. ليه؟ لأنهم هم يعتقدون أن أصدقائهم يعني أفضل شيء لهم، لأنهم ما يرونهم إلا في أفضل حالاتهم، في أفضل حالاتهم. يعني الأصدقاء أنت بتقابلهم في الطلعات، في الخرجات، في الوناسة، حتى لو أنت ساكن معه أنت مسموح أنك أنت تأخذ مساحتك الخاصة منه بزيادة، فبالتالي ما حتشوفه إلا في أفضل حالاته. وما بينكم الشفافية والانفتاحية زي ما تكون في العلاقات العاطفية أو مع علاقات الأهل، فبالتالي تشعر أنه هو أفضل إنسان لك. فلما تيجي على العائلة وعلى الزوج أو الزوجة، تلاقي أن في عدم تقبل للصفات السلبية بشكل كبير جدا، تلقى أنه يعني أنت غضبان من هذه الصفة، ويا أبيض يا أسود، هو في ما يبغى يغير من نفسه، ما يبغى ما أدري إيش. أنا لو أنه يعني لو أنه يحبني صدق ما يسوي هذا الشيء، لو أنه يحبني صدق ما يسوي هذا الشيء اللي يزعجني أو هذا الشيء اللي يزعلني أو هذا الأسلوب اللي يسويه وإلى آخره. وطبعا خصوصا لما تكون صفات أو سلوكيات ما يكون فيها أذية مباشرة، أو قصدي ما فيها مثلا سب أو شتم أو مثلا تقليل من ذاتك أو كذا، لا، تكون مثلا أشياء مستفزة مثلا في شخصيته، يعني زي ما قلت لكم ما تكون شيء يعني غلط 100%، فيه أذية لك من ناحية صريحة، لكن تكون أذية من ناحية استفزازية، أنها تستفزك. خلاص، فهنا يجي دور التقبل. العائلة قلتها في حلقة انتماء، وأيضا الشركاء العاطفيين، يعني التقبل هو أهم شيء تتأكد أنك أنت بمقدرتك تسويه حتى تستمر هذه العلاقة بأفضل طريقة. أهم شيء أنت تسويه أنك أنت تتقبل، مو تحب، مو تعطي، مو كلها أوكي تجنن وأشياء ثانوية، لكن أهمها والأساس التقبل. أنت لما تيجي تدخل في زيجة تقول أنا أقبل هذا الزواج، تتوقع تقول أقبل هذه الزيجة، قبول. القبول يعني أنت تقبل هذه الإنسانة، أنت تقبلين هذا الإنسان بكل ما فيه، من أشياء سلبية ومن أشياء إيجابية، ولك الدور أو لك الدور في التعامل مع شريكك من ناحية الأشياء السلبية. إحنا برضو ناس، يعني ترى لنا طاقة في التحمل، فهذا شيء طبيعي. فأنت اعرف كيف تتصرف تجاه الأشياء السلبية. تقبل وجودها لا يعني أنك تحبها، هذا الكلام كذب. في ناس أنا أحب سلبياته أكثر من إيجابياته ولذلك هو شريك حياتي، بلاش كذب. يعني هذا الكلام الكذب صدق هو اللي يخلي التقبل شيء أصعب على الناس. لا تقولوا لهم هالكلام، اللي خلونا واعيين وصادقين مع أنفسنا. التقبل يكون الشيء أنت 100% تكرهه، بس خلاص هو كذا، فأنت تتعامل مع هذا الشيء السلبي بالطريقة اللي تشوفها. في ناس مثلا نعطي مثال، طيب مثلا واحد يتنرفز مرة، يعني مثلا زوج يصير مرة متنرفز ومعصب لما تجي مباراة، متنرفز ومعصب، وممكن انه يعني شخصيته تنقلب، مو بشرط السب او يضربه، لا بس يعني انه يصير مرة عنيف حتى بالكلام، مستفز يعني. والإنسان هذا ما تتحمله في هذه الصورة، تقول ما كأنه زوجي مستفز، يعني ما أقدر أتحمله، يعني ثقيل دم. والمشكلة أنه طبعا الأسلوب أستخدم أسلوب البنات عادة، فالمهم فأنه ما أقدر أتحمله يعني، والمشكلة أنه طوال السنة في مباريات، يعني مو أنه موسم وعشان أتحمله زي كذا. فهنا يجي دور التقبل. هلا أجي أقول لا حبي بكل ما فيه، حبي هذه الصفة فيه، لا معليش ما تنحب، خلاص هذه الصفة السيئة فيه، هو يمكن صعب عليه إنه يغيرها، أو إنه ما أخذ وقته لنغيرها، أو إنه ما هو واعي لدرجة كبيرة. 100 مرة قالت له يا أخي لا تصير كذا، ترك مرة تستفزني، ترك صارحته ما في فائدة. إيش يجي الدور الآن؟ يجي دور التقبل. خلاص هو في هذه المباريات يصير مستفز، يصير معصب، يصير متنشن، يصير مرة ما هو معاك يعني. التقبل يصير بطريقتك، مثلا بتجنبه في هذاك الوقت، اي وقت عنده مباراه انت ما تكوني موجوده، مثلا عند خواتك صديقاتك، طالعه تخلصين شغلات تروحين تسوين اي شيء انت تبغينه. فبكل سهوله التقبل يكون والله هو كذا. هذه الجمله، الازواج الناضجين اللي يكونوا مع بعض وسعيدين تقول والله هو كذا، هذه جمله التقبل، هذه جملة التقبل الرائعة. دور الزوج هنا أنه هو يستوعب أنه هذا الشيء أذية لزوجته، يحاول أنه يغير. وأنا عجبني أحد المتابعين أمس، والله أمس سبحان الله، يعني يمكن جبت المثال عشان كذا، أمس كاتب لي في الدايركت أنه التعصب الرياضي هل يحتاج أخصائي نفسي أني أعالجه؟ فعجبني سؤاله وإدراكه لهذه المشكلة اللي فيه. فطبعا يعني خبرته أنه ممكن يكون في البداية قبل تروح الأخصائي، بما أنك مدرك هذه المشكلة حاول أنك أنت تهذب نفسك فيها، زي كذا زي ما قلنا عن السلف مونيتورينج اللي هي مراقبة الذات، ويعني محاولة مسك النفس، ضبط النفس. وهذا ترى شيء مو بسهل لكنه موجود وغير مستحيل، طالما أنكم مدركين المشكلة أنتم قادرون. فبالتالي يعني هنا دور الزوج أنه هو يحاول يغير من نفسه. فما في زيجة صالحة وناضجة يكون فيها تغييرنا لبعض، أنا والزوج نغير بعض بالكلام، غير هذا الشيء فيك، يقول أوكي سأغير من نفسي، وانت غيري هذا الشيء فيك، أوكي سأغير. هذا التغيير ما حيحصل كذا. لما تشوفون زوجين متغيرين، متغير هذا الزوج أو متغيرة، مو هي قالت له أو هو قال لها، إما أنه شافها كمثال أعلى، شاف شخصيتها أو هي شافته كمثال أعلى فتغيرت معه، أو أنه لاحظ استياءها مع الوقت ومع الحب بدأ يضبط نفسه من أجلها، ونفس الشيء هي. فكذا يحصل التغيير، يحصل بهذه العفوية من أجل الحب، من أجل العشرة، من أجل الشراكة. مو أوامر تقال لبعضهم، الأوامر ما حتجيب للعناد والهواشات وإلى آخره. حتى لو كان جلسة مصارحة غير هذا الشيء فيك، ما حيحصل التغيير كثر ما يحصل بعد التقبل. مصارحة نصارح مرة مرتين، لكن إذا كانت هذه الخصلة فيه زي ما قلنا، أو هذه الخصلة فيها، نبدأ إحنا نتقبل هذه الخصلة بتجنب مثلا أو بسلوكيات أخرى. قد يكون في سلوكيات أخرى ترى، يعني في ناس مثلا تبدأ تطقطق، يعني تستخدم هذه وسيلة دفاعية تدافع عن نفسها بالنكت، ترى هذه وسيلة دفاعية ناضجة، تنكيت، تقوم تطقطق على زوجها وهو كذا معصب، تطقطق، تاخذه وسيلة طقطقة. فيعني كل واحدة أسلوبها، يعني. ونفس الشيء طبعا ترى أنا بليز يعني أنا مو متحيزة النساء ضد الرجال وذا الكلام، لا أنا طبعا مع الجميع، بس يعني المثال جاء كذا فخلوه يمشي كذا. فبشكل عام التقبل في الشراكات وفي الحياة العاطفية، طبعا أنا يعني خلوني أقول لكم أنه القول برضو أسهل من الفعل. لما أنت تكون في عشرة في زيجة أسهل من لما يكون شخص سنجل ويجي يتكلم عن هذا الموضوع، أنا عارفة هذا الشيء. لكن يعني حاليا، قصدي حاليا أنا في موضع أنه أنا أني أنا أتكلم عن الشركاء بهذه الطريقة، أنا مو أقول أنه شيء سهل بالكامل. أنا أعرف وأنا أشوف، أنا عندي خوات متزوجات، عندي صديقات متزوجات، فأعرف هذا الأمر. لكن القاعدة عامة، القاعدة عامة التقبل يكون حتى مع العائلة. ودائما تأكد أنه هذه الصفة السلبية اللي فيه قد تكون رسالة لك بشكل أو بآخر، انعكاس الشيء فيك. لما أقول انعكاس الشيء فيك، هذه مو بس كلمة كذا نحطها أو عشان نقول كلام كذا مرتب، لا فعليا فعليا. يعني خليني مثلا أجيب لكم مثال لصفات قد تنصدمون أنها تكون يعني انعكاس لكم. مثلا لما تشوف شخص تشعر أنه ضعيف بزيادة، مثلا أنت ضعيف، أنت ما تدافع عن نفسك، أنت ما أدري إيش، أنت ما أدري إيه، طيب تتفاجأ بعدين أنه هذه الصفة اللي منرفستك في الشخص الآخر بالزيادة، هذه الشخصية الضعيفة اللي بزيادة منرفستك، هي انعكاس لشيء داخلك. أنت أصلاً ضعيف من جوا وقاعد تسوي يعني تطلع شكلك من الخارج قوي جداً وتدافع عن نفسك بقوة وتتكلم بقوة لأنك من جوات مرة ضعيف. فالرسالة من يعني نرفستك من الشخصية الضعيفة هذيك أنك تحترم الضعف اللي جواتك وتعطيه قدره وتعطيه أهميته، وتسمع لنفسك، تبكي لما تحتاج بكاء، ما تقاوم، مو كل مرة تمثل دور القوي، مو كل مرة تمثل دور الدرع الكبير والقاسي. فهذه قد تكون صفة سلبية تستفزك في الآخر، وهي أصلا تنعكس جواتك أنت، هي أصلا في داخلك أصلا، ولذلك هي تستفزك بزيادة. فتأكدوا أي صفة سلبية في من حوالينكم هي انعكاس لشيء جواتكم. يمكن يصعب عليكم معرفة هذه الرسالة، لكن مهم جدا أنكم تتأملون في أنفسكم أكثر، مع الوقت تبدؤون تفهمون كيف تطلعون الرسائل من الصفات السلبية اللي حواليكم، إلين تبدؤون تنظفون من جواتكم بشكل كبير، ويصير كل شخص يمر عليكم في حياتكم هو رسالة ينظفكم أكثر وأكثر ويعلمكم عن نفسكم أكثر وأكثر. ما في أحد في حياتك يمشي صدفة، ما في صفة سلبية في عمرك وحياتك كرهتها وتنرفست فيها جت أمامك صدفة. تأكدوا أن خلق الله يعني شأنه كبير جدا، وما في شيء محض الصدفة، صدقوني. كل شيء من أجلك، كل شيء في هذا الكون خلق لك أنت والروحك. فإذا أنت ما استفدت من كل شيء من حواليك بالقدر الأكبر وبأكبر قدر ممكن، أنت كذا ما استفدت من هذا الكون العظيم، وما استفدت من قدرة العقل الكبيرة اللي عندك وعظمة الروح اللي وضعها الله فيك. فموضوع التقبل، أرجع أقول موضوع كبير، قوله أسهل من فعله، إلا أنه غير مستحيل. يبدأ بخطوات صغيرة في تقبل الأشياء الصغيرة في حياتك، وأيضا يكبر معاك مع الزمن كل ما أنت هذبت وضبطت نفسك فيه وعلمت نفسك عليه. وعلى موضوع صاحبنا اللي معصب كرويا، لو تعلمت كيف تتقبل خسارة فريقك هذه كافية، هذه كافية، حتتعلم الكثير بعدها، حتنضج كثير بعدها، وتكون بضبط النفس. في ناس أخذوها تقبل مثلا استسلام، يعني أعرف ناس كثير تركوا مثلا متابعة الكرة بالكامل عشان هو ما يقدر يتقبل الخسارة وترهقه نفسيا وجسديا وهذا، فخلاص. قد يكون هذا شكل من أشكال التقبل، وهذا شكل بالعكس يعني فيه تصالح مع الذات وفيه معرفة الإمكانية النفس، إمكانيات النفس، ففيها استسلام جميل ومحبب ومشي عن هذاك الطريق. لكن أيضا في طرق اللي هي طرق ضبط النفس زي ما قلت، متابعة الذات، تهذيبها، حتى نصل إلى مرحلة تقبل رائعة. يا رب، يعني أنا دائما أدعو إن يا رب ارزقنا الشجاعة والقوة والإرادة لتقبل ظروفنا وتقبل حياتنا وتقبل كل ما يحدث من حوالينا. يعني يا رب يرزقنا كل ما نتمنى، ويرزقنا كل ما نتمنى في أنفسنا حتى نتقبل عدم حدوث ما تمنينا. ويا رب يرزقنا البصيرة أننا نفهم إن كل شيء يحصل، ما أحببناه أو ما لم نحب، يعني كل شيء يحصل هو خير لنا، وفيه الخير الكثير والوفرة الكثيرة من الله والعوض الكبير من الله من بعده. فيا رب ارزقنا كل هذا وأكثر. أتمنى تكون الحلقة أثرتكم، أتمنى تكون الحلقة أمتعتكم بشكل أو بآخر، وأتمنى أنه فعلاً وصلت لقلوبكم وأرواحكم كما أحب أن تصل دائماً. شكراً جزيلاً لبقائكم إلى آخر هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا استمتعتم، ولا أستغني أبداً عن تعليقاتكم واقتراحاتكم الجميلة، ولا تنسوا توصيتنا في الاستماع إلى بودكاست القافلة، حلقة السفر التي ستجدونها في وصف هذه الحلقة. أتمنى لكم استماعاً شيقاً، وإلى سبت قادم بإذن الله، وإلى اللقاء.